بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. نبدأ إن شاء الله تعالى القراءة من كتاب الصيام، من كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي بن يوسف الكرم الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. ولا شك إخواني أن الصيام يعد من أركان هذا الدين العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذه أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظام كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. والصيام فرضه الله تبارك وتعالى على ثلاث مراحل، وذلك لما فيه من المشقة، فهو بطبيعته يصادم هوى النفس ويحتاج إلى مجاهدة. فكان الشرع الحكيم الحنيف تدرج في فرضية الصيام على المسلم. يقول العلماء: كان الصوم في بداية الأمر فرض الله تبارك وتعالى صيام يوم عاشوراء، كان في بداية الأمر فرضاً يوم واحد في السنة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الوجوب وهذه الفرضية إلى الاستحباب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء: قال: أحتسب على الله أن أكفر به السنة الماضية. فأصبح صوم يوم عاشوراء مستحبا وليس واجبا. ثم المرحلة الثانية في فرضية الصيام أن الله تبارك وتعالى فرض صوم رمضان على سبيل الاستحباب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. فهنا التخير، هذه المرتبة الثانية في تدرج الشرع الحنيف في فرضية الصيام على العباد حتى تتهيأ النفوس، فجعل صوم رمضان على سبيل الاستحباب وعلى سبيل التخير. من شاء أن يصوم وهو أفضل، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، ومن لم يشأ الصيام عليه الإطعام، أن يطعم فدية، عن كل يوم يطعم مسكينا. وهذه الآية محل خلاف عند أهل العلم، هل هذه الآية نسخت بقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أو هي باقية لم تنسخ؟ الصحيح ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: هذه الآية باقية لم تنسخ، وهذه الآية باقية في حق الشيخ والشيخ الكبيرين اللذان لا يطيقان الصيام يطعمان عن كل يوم مسكينا كما سيأتي. فالمقصود أن هذه هي المرحلة الثانية من مشروعية الصيام، أنه فرض أو شرع صوم رمضان على سبيل الاستحباب. ثم بعد ذلك، بعد أن تهيأت النفوس واستعدت لتلقي الأمر النهائي والكلمة الفصل في موضوع الصيام، أنزل الله تبارك وتعالى قوله بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص انتهى. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصم فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، فأصبح صيام رمضان بعد هذا التدريج أصبح فرضا واجبا على من توفرت فيه الشروط كما سيأتينا. وهذا كما هو معلوم تبين حكمة الشارع حتى تتهيأ النفوس للامتثال لهذا الأمر الإلهي، إذ أن يعني صيام شهر كامل أن يصوم الإنسان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ويمتنع عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، هذا أمر يعني شاق على النفوس، فلذلك اقتضت حكمة الشرع أن يتدرج الشرع الحنيف مع المسلم حتى يتهيأ النفوس لقبول مثله. مثل هذا الأمر نظيره ومثله تدرج الشرع الحنيف في تحريم الخمر. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني في هذه الآية إشارة إلى أن الخمر وإن كان فيها شيء من المنفعة لكن انتبه الإثم الذي فيها أعظم من النفع، حتى تزهد النفوس في هذا الشراب المسكر. ثم جاءت المرحلة الثانية، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فضيق الشرع عليهم أوقات شرب الخمر، فإذا أراد أحدهم أن يشرب الخمر بعد مثلا صلاة الظهر يعلم أنه بعد قليل سيستقبل صلاة، ولا يجوز له أن يقرب الصلاة وهو في حال السكر فيمتنع. إذا أراد أن يشربها بعد العصر يعلم أنه سيستقبل صلاة الآن فيمتنع. إذا أراد أن يشربها بعد المغرب يعلم أنه سيستقبل. فضيق الشرع عليهم حتى إنهم أخذوا يؤخرون شرب الخمر إلى بعد صلاة العشاء. تضيق، تهيأت النفوس، استعدت لكلمة الفصل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خلاص امتثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد أن تهيأت نفوسهم بهذا التدريج الحكيم من الحكيم سبحانه وتعالى، فامتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى وتركوا الخمر. كذلك هنا كما قلنا الصيام تدرج الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده حتى تتهيأ النفوس لاستقبال هذه العبادة العظيمة التي تعد مدرسة لتربية النفس على مكارم الأخلاق كالصبر والمراقبة والمداومة على طاعة الله تبارك وتعالى. باتفاق العلماء أن صيام رمضان فرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الثانية من الهجرة، بالاتفاق أن رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وباتفاق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم، صام 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه. الصيام إخواني، الصيام في اللغة هو الإمساك، تعريف الصيام في اللغة الإمساك، دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فسمى الله تبارك وتعالى على لسان مريم في هذه الآية، سمى الامتناع عن الكلام والإمساك عن الكلام سماه صوما: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن الصوم في اللغة هو الإمساك، إذا أمسك الإنسان عن شيء ما فقد صام عنه. أما المعنى الشرعي أو الاصطلاحي عند الفقهاء وعند العلماء أيضا مأخوذ من هذا المعنى العام اللغوي للصيام وهو الإمساك، ولكنه خصص بالإمساك عن أمور معينة. واضح؟ خص المعنى الشرعي بالإمساك عن أمور معينة. فتعريف الصيام في اصطلاح العلماء هو الإمساك عن المفطرات أو المفطرات، كلاهما صحيح، المفطرات أو المفطرات، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. هذا هو تعريف الصيام شرعا، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. ولذلك يؤخذ طبعا معنى التعريف واضح، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق، الصيام له ابتداء وانتهاء، وليس هناك إلا يوم وليلة، ما في شيء ثالث، ما في شيء بينهم، يوم وليلة. اليوم يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، والليلة تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. الدليل أن اليوم يبدأ بطلوع الفجر قوله سبحانه وتعالى عن الصيام أياما معدودات، ودلت السنة أن الصائم يمسك من طلوع الفجر الصادق. فالفجر كما تعلمون فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب الذي يكون فيه النور بشكل عمودي، النور يكون في الفجر الكاذب بشكل عمودي، وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذنب السرحان. السرحان هو الذئب، وذنب الذئب كيف يكون مرتفع، يعني إلى أعلى. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الكاذب كذنب السرحان، يعني يكون من الأسفل إلى الأعلى في طول السماء، يعني أشبه ما يكون كأنك لو أتيت مثلا في الليل في الظلام ووضعت مصباح إنارة القوي هذا الكشاف، حطه في الأرض واجعل نوره إلى السماء إلى فوق، كيف يكون نوره؟ بهذه الصورة، شكل عمودي. هكذا يكون الفجر الكاذب. وسمي الفجر الكاذب بالفجر الكاذب لأنه تأتي بعده الظلمة، تأتي بعده الظلمة، والفجر الكاذب لا تتعلق به أحكام شرعية، يعني لا يحل الصلاة، صلاة الفجر إلى الآن لم يطلع الفجر، لا يحرم الأكل والشرب وسائر المفطرات على الصائم، لا عبرة به الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فهو الذي تتعلق به الأحكام، وهو الذي يعني موجود ومدون في التقاويم والرزنامات، هذا الفجر الصادق، ما يذكرون شيء للفجر الكاذب، أنه لا عبرة به. المواقيت المضبوطة الآن في التقاويم هي الفجر الصادق الذي تتعلق به الأحكام الشرعية، تتعلق به الأحكام الشرعية. والفجر الصادق يكون النور فيه في عرض السماء، ليس في طول السماء من أسفل إلى أعلى ثم يذهب كالكاذب، لا، هذا يكون في عرض السماء كما نراه نحن الآن. الفجر الصادق ما يظهر، الفجر الكاذب ما يمكن أن يرى، خصوصا في المدن للإضاءات والإنارات في المدن يصعب أن يرى في المدينة الفجر الكاذب. يستطيع الإنسان أن يراه من يكون في البر مثلا في الظلام، أو في البحر في الظلام، ممكن أن يرى الفجر الكاذب الذي تأتي بعده الظلمة. أما الفجر الصادق فنراه حتى في المدينة، يرى، تراه يخرج في عرض السماء، في عرض الأفق، والفجر الصادق لا تأتي بعده ظلمة، خلاص ينفجر هذا الفجر ويظهر في أفق السماء وفي عرض السماء، ثم لا يلبث أن يزداد إضاءة ونورا حتى تطلع الشمس بعد ذلك. إذن هذا الفجر الصادق هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية من صلاة الفجر ومن إمساك الصائم عن المفطرات. إذن هذا هو المعنى، معنى قول العلماء في تعريفهم للصيام، قالوا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ثم قالوا مع النية. واشتمل تعريف الصيام على ركني الصيام، كل عبادة لها أركان، كل عبادة لها شروط ولها أركان ولها مبطلات ولها مستحبات، ليس كذلك؟ بلى. فالصيام ركناه له ركنان ذكر في التعريف. الركن الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والركن الثاني النية. لو أمسك الإنسان عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لو أمسك عن المفطرات لم يأكل، لم يشرب، لم يجامع، لم يتقي، لم يحتجم وغيرها من المفطرات، أمسك عنها ولكنه لم ينوي الصيام، أيجزئه ذلك اليوم؟ أبدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتعلمون أن النية من ثمراتها تميز العبادة عن العادة، وتميز العبادات بعضها من بعض. ما الذي يميز أن صلاتك ركعتين سنة ثم ستصلي بعدها ركعتين صلاة الفجر؟ إيش اللي يميزهم؟ النية. ما الذي يميز أنك تصوم اليوم صيام نفل أو أنك تصوم اليوم صيام واجب؟ النية. ما الذي يفرق أنك عندما أمسكت عن الأكل والشرب حمية، ما يسميه الناس الآن بالرجيم، وبين أنك أمسكت عن الأكل والشرب وسائر المفطرات تطوعا وامتثالا، يعني صياما؟ النية. لذلك ركن الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. وهنا مسألة: هل من الممكن أن يفطر الصائم بالنية؟ هل من الممكن؟ يعني شخص مثلا في وهو صائم في نهار صومه نوى أنه أفطر، نوى لم يأكل شيئا، لكن بشرط أن لا يتردد في هذه النية حتى لا يدخل عليه باب الوسواس والشيطان، أن يجزم يقول الآن أفطرت، ينوي أنه أفطر ولم يأكل شيئا، هل ينقطع صيامه بذلك أو لا ينقطع؟ ينقطع، ينقطع صومه بذلك، واضح؟ وهذه تأتي يعني يذكرها العلماء يعني من المسائل الدقيقة كما سيأتينا الآن، أنه من السنن، من سنن الصيام المستحبة أن يعجل الصائم الفطر، صح؟ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طيب، قد يكون الإنسان غربت عليه الشمس، أذن المغرب وهو في مكان لا يملك شيئا، كأن يكون في السيارة مثلا، وما أكثر الناس في هذا الوقت، يعني في وقت الإفطار تشوف دائما السرعة وحوادث كثيرة، الله يكافينا الشر، كل واحد مستعجل على الإفطار. طيب، ممكن الإنسان في هذه الأثناء يحبس، أمامه يكون حادث، أمامه تتعطل سيارته، إشارة يتأخر فيها ويأذن عليه المغرب. لو أخر الإفطار حتى يصل إلى البيت ربما لن يصل إلا بعد 10 دقائق 7 دقائق أكثر. فبهذه الطريقة يقول ستفوتني السنة، سنة تعجيل الفطر، فهل من الممكن أن ينوي الآن بمجرد أن أذن المغرب الآن وهو في السيارة ما عنده شيء يأكله، هل يعني من هل يشرع له أن ينوي أنه قطع الصيام بحيث أنه يفطر في أول الوقت فيحصل هذا الأجر وهو في تطبيق هذه السنة تعجيل الفطر؟ هل من الممكن؟ نعم من الممكن، من الممكن. كما أنه لو أكل أثناء صيامه أو لو وقع في شيء من مفطرات الصيام عالما ذاكرا متعمدا مختارا يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. كذلك إذا ترك الركن الثاني وهو النية، واضح الكلام؟ إذن هذان ركنا الصيام، الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. يقول المصنف رحمه الله الشيخ مرعي بن يوسف الكرم الحنبلي، يقول كتاب الصيام: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، على جميع الناس. طبعا قوله على جميع الناس بطبيعة الحال لا يقصد يعني على جميع الناس بهذا الإطلاق، يعني على جميع، يعني يأتي الآن شخص يقول طيب يا أخي كلمة الناس، لفظة الناس هذه ذكرها علماء الأصول أنها من صيغ العموم فتعم كل إنسان، كلمة الناس وجميع وقاطبة تعم، فهل يعني ذلك من كلام المصنف يجب على جميع الناس يعني على مسلمهم وكافرهم؟ لا، بطبيعة الحال يعني هذا أمر معروف. طيب هل يعني ذلك على جميع المسلمين العاقل وغير العاقل، البالغ وغير البالغ، القادر وغير القادر؟ قل لا، أيضا هذا إيش؟ ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود من كلام المصنف. لذلك من شروط الصيام قوله يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، يعني ممن يلزمهم الصيام، لأنه قال يجب، واضح الكلام؟ إذن يجب على ممن يلزمه الصيام وهو المسلم، طبيعة الحال الكافر لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ما لم لا يقبل الله تبارك وتعالى من كافر صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه صلاة لو صلى، ولا يقبل منه صياما لو صام، ولا أي شعيرة وأي قربة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى حتى يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن شروط الصيام على من يجب الصوم؟ على المسلم البالغ، لأن غير البالغ هذا لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ، لكن لو صام هذا الصبي غير البالغ يؤجر، يؤجر. ولذلك العلماء في الشروط يفرقون بين شروط الصحة وشروط الوجوب، هناك من الشروط ما يكون شرط صحة، وهناك من الشروط ما يكون شرط وجوب، وبعض الشروط يجتمع فيها الأمران، يكون شرط صحة ويكون شرط وجوب. يعني مثال: الإسلام شرط صحة ولا شرط وجوب؟ إذا قلت أن هذا الشرط شرط صحة فمن باب أولى أن يكون شرط وجوب، فالإسلام شرط صحة. معنى شرط الصحة أن هذا الأمر إذا تخلف لا يصح العمل منه. فإذا لم يكن الصائم مسلما يصح العمل منه؟ لا، فاضل أنه لا يجب عليه. طيب، البلوغ شرط صحة ولا وجوب؟ شرط وجوب. البلوغ شرط وجوب، بمعنى أن غير البالغ يصح منه الصيام؟ يصح. يجب عليه؟ ما يجب عليه. هناك قلنا غير المسلم لا يصح منه الصيام أصلا. طيب، العقل وهو الشرط الثالث، العقل شرط وجوب وشرط شرط صحة، شرط صحة العقل، بمعنى أن غير العاقل لا يصح منه الصوم، فضلا أنه لا يجب عليه. لو صام غير العاقل لا يصح صومه. لماذا؟ لأنه لا نية له. أما الصبي ممكن أن ينوي، الصبي المميز ممكن، عاقل هو يفهم، ولذلك سمي إيش؟ مميزا، يميز بين الصح والخطأ، فيفهم. لو قلت له مثلا ستصوم غدا وعليك أن لا تأكل وأن لا تشرب، يفهم ما تقول، يستطيع أن ينوي. أما غير العاقل المجنون هذا لا نية له. وقلنا من شروط الصيام بل من أركانه النية، بل في كل عبادة النية ركن أساس. إذن هذا الشرط الثالث، أن يكون عاقلا، يكون مسلما بالغا عاقلا. قبل أن نتجاوز البلوغ، من العلماء كما سيذكر المصنف بعد ذلك، نعم سيأتينا إن شاء الله هذا التفصيل حتى لا نأخذ وقتا أكثر مما. فهذا الشرط الثالث العقل، ثم الشرط الرابع وهو الصحة، أن يكون الإنسان سليما صحيحا غير مريض، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض يباح له الإفطار في نهار رمضان ولا يجب عليه الصوم. الشرط الخامس الإقامة، أن يكون مقيما، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم. لو أفطر المسافر وإن كان سفره غير شاق، نفس الآن بحمد الله عز وجل أغلب الأسفار مريحة، يعني في الطائرة طائرة مكيفة، في سيارات مكيفة، وفنادق أو مساكن مريحة، والإنسان بحمد الله عز وجل يعني ما يشعر بتعب. طيب، أراد هذا أن يفطر، يجوز له الفطر، هذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء، كما نقل ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال بالاتفاق أن الصوم في السفر جائز وأن الفطر في السفر جائز، ولكن العلماء اختلفوا في الأفضلية، أيهما أفضل للمسافر، الإفطار أم الصيام؟ من العلماء من قال لا، الإفطار أفضل له وإن لم يكن سفره سفر مشقة، وذلك لأن هذه رخصة من الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهذه رخصة من الله، اقبلوا رخصة الله، هكذا قال أصحاب هذا القول. القول الثاني قالوا لا، الصيام في السفر أفضل ما لم يكن عليه مشقة، إن كان عليه مشقة يكره له الصيام. واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي سقط، يعني كان في سفر ونزل منزلا ليرتاح وهو من معه من الصحابة، فوجدهم قد اجتمعوا على أحد الناس، يعني أغمى عليه، سفر وصحراء وحر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما له؟ ايش قصة هذا؟ ايش فيه؟ فقالوا: هو صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني الذي يفعل فيه الصوم كهذا يجعله مثلا يغمى عليه ويتكلف ويشعر بالمشقة، يا أخي خذ برخصة الله عز وجل، هنا يكره له الصوم والحالة هذه. إذن هذا هو الشرط الخامس، قلنا الإسلام والبلوغ والعقل والصحة ثم الإقامة. الشرط الخامس، الشرط السادس من شروط وجوب الصوم، وهو يتعلق بالمرأة، الخلو من الموانع. والمقصود بالموانع هنا الحيض والنفاس. لا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم، ولا يجوز للمرأة النفساء أن تصوم، بل لو صامتا آثمتا يجب عليها أو عليهما، على الحائض والنفساء، الإفطار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقد ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن فسألنه: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبين أن نقصان العقل أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وأن نقصان الدين قال: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا نقصان الدين. هي في أسبوع غالب النساء يحضن 7 أيام أو 6 أو أكثر أو أقل، في خلال هذا الأسبوع وهي فيه حائض أو وهي فيه نفساء 40 يوم مثلا، لا يشرع لها أن تصلي ولا أن تصوم، بينما الرجل يصلي ويصوم. إذن هذا هو نقصان الدين وزيادته عند الرجل على المرأة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني ما تقول والله امرأة والله ضيقت خلق، ليش ما طلعت رجل؟ واضح الكلام. بعض النساء تقول: ما طلعت رجل، ضيقت خلق، حسافة. قل: يا أختي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا نفس واحد أنا يقول: يا أخي والله حسافة، ليش ما صرت نبي أو ليش ما صرت رسول؟ واضح الكلام. هذا يعني تفكير شيطاني لا شك، يجر الإنسان أن يتسخط على أمر الله تبارك وتعالى. أو واحد يقول: ليش ما صرت أنا أبو بكر الصديق، أو ليش ما كنت أنا عمر الفاروق، أو ليش ما كنت أنا ابن تيمية؟ يا أخي، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عليك أن تحمد الله وأن تعلم أنك على خير، ولك هذه البشرى أن المرأة مع من أحب. أن المرأة مع من؟ المرأة مو يعني الحرمة، المرأة يعني الإنسان، رجلا كان أو امرأة، أن الإنسان أو المرأة مع من أحب. ولذلك الصحابة فرحوا بمثل هذا الحديث، أن المرأة مع أن 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 الإنسان مع من أحب. يحب فلانا ولكن لم يعمل بعمله. نحب أبا بكر وعمر، نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب الأئمة الكبار، ونحب العلماء، ولكن الإنسان يعني هذه طاقته وهذا وسعه، لم يعمل بعملهم، ما يستطيع اللحاق بهم. طيب، يتحسر؟ لا، أبشر، فإن المرأة مع من أحب، تحبهم ستكون معهم بإذن الله، وإن لم تعمل بعملهم، هذا من فضل الله علينا. بينما الذي يحب المغنين والمغنيات والسرابيت هذولا سيكون معهم. تخيل يوم القيامة فلان يكون مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، القمم الشامخة هذه، وبعضهم يكون مع زيد وعبيد وكل متردية ونطيحة وكل ساقطة وساقط يكون معهم، صلى الله السلام والعافية. لذلك هذه شروط الصيام الستة: الإسلام والعقل والبلوغ والصحة والإقامة والخلو من الموانع. طيب، سيشير المصنف لهذه الشروط يعني فيما بعد، فيقول: بس الذي جرني حقيقة لهذا الكلام فقط يعني حتى أوضح كلمة المصنف على جميع الناس، ومقصود على جميع الناس يعني ممن يجب عليهم الصيام. فقال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. ثبوت شهر رمضان يثبت بأحد أمرين: إما برؤية هلال رمضان، أن يرى بالعين المجردة، يرى كما قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وشهود الشهر يكون برؤية هلاله. الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس. ولذلك التقويم الهجري أضبط من التقويم الميلادي، أضبط، ولذلك اختاره الشرع سبحان الله، لأن هذا الدين إخواني باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ودين صالح لكل زمان ومكان. طيب واحد يقول الآن يا أخي إحنا الآن في القرن 21، مدري 22، أي قرن هين 22 21 طيب الميلادي طبعا، وفي القرن 15 الهجري، الناس وين وانت وين؟ الناس الحين كل شيء بالجي بي اس وبالإلكترونات، وانت الحين تقول لي طالع القمر وطالع شا التخلف هذا؟ قل يا حبيبي أنت الآن تنظر لجميع البشر بمنظارك أنت، كل البشر عندهم جي بي اس، كل البشر عندهم ساعة إلكترونية وشمسية وقمرية؟ لا، إلى الآن هناك من البشر ما لا يملك شيئا ولا يعرف أصلا استخدام هذه الأمور. طيب هب أنك عندك هذه يا أبو الجي بي اس ووضعت الطريق، ولا الجي بي اس معاك في حلك وترحالك، افرض كنت في مكان، وهذا واقع لنا جميعا، كنت في البر كنت في البحر، وأدركتك وتريد أن تعرف أوقات الصلاة، ما عندك لا جي بي اس ولا غير جي بي اس، ألا تستطيع أن تعرفها؟ بلى بلى، تحط لك عود وتعرف الظل. إذا أصبح الظهر ظل، إذا زالت الشمس يعني أصبح للأشياء ظل، دخل وقت الظهر. إذا أصبح ظل كل شيء مثليه أو مثله، أصبح ظل كل شيء مثله، خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. إذا غربت الشمس، واحد يقول شلون أعرف إذا غربت الشمس؟ الشمس إيش كبرها في السماء شلون تعرف غربت الشمس؟ هذا كما قال بعض الناس يسأل أسئلة ما لها معنى يعني. فإذا غربت الشمس يا أخي خلاص، خرج وقت العصر دخل وقت المغرب. إلى متى؟ سقط القرص بقي الشفق الأحمر، غاب الشفق الأحمر، خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء. بس إذن هذه الأمور لأن جعل الله سبحانه وتعالى المواقيت في الأهلة، لأن هذا أمر في السماء ما له علاقة. شوف الحين الرافضة لما يقول لك والله باكر رمضان، خو دائما هم يخالفون، احنا اليوم رمضان يقول لا باكر رمضان، احنا اليوم العيد يقول لا باكر العيد، يعني الهلال واحد ولا فيه هلال شيعي وهلال سني؟ بعد الهلال واحد والهلال في السماء ترى، ما هو متباعد يعني، لكن القضية قضية مخالفة، قضية نعرات مجوسية، قضية هدم للدين، محاربة لأهل السنة بس، ولا مو القضية قضية هلال واحد بعد، هلال في السماء ما له علاقة سني ولا شيعي، وانتم في البلاد نفس المحيط، لو كنتم في مصر في المغرب في الشام نقول والله ممكن، هذا وقع في زمان الصحابة، وقع عبد الله بن عباس كان في كريب كان في أحد التابعين، كان في الشام وبدأ صومه مع أهل الشام عند معاوية، ثم أتى إلى مكة أو المدينة وبين أنهم سيفطرون غدا، أي أهل الشام، فبين عبد الله بن عباس أنهم لا لن يفطروا غدا، فدل ذلك اختلاف المطالع وسيأتينا. فممكن أهل مصر مثلا يقولون لا احنا لم نرى الهلال، لهم مطلع لرؤية الهلال من الممكن، واضح؟ لكن تكون معاي في نفس البلد والباب عند الباب، وأهل البلد في الكويت مثلا يقولون شفنا الهلال، يقول لا احنا رمضان عقب باكر، شو تفسر لي هذا؟ شو تفسر لي هذا؟ هذا خبث وقلة حياء وناس سبحان الله يعني ولا هم ولها البلد. المهم دخلنا في السياسة، ها كلام منك إبراهيم الله يهديك، بس بتودرنا وتسجيل بعد زين. فنقول يا جماعة الخير يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقول سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذا رأيت الهلال تصوم. طيب واحد شوفوا المسألة الخطيرة هذه. واحد شاف الهلال، شاف الهلال، يوم راح حق القاضي، مو في لجنة تجتمع، لجنة عشان تشوف الشهود، راح حق القاضي، القاضي ما قبل شهادته، قال والله يا قاضي شفت الهلال، قال كلام غير مقبول، ردت شهادته. هذا الآن ما هو موقفه؟ يصوم ولا ما يصوم؟ عرفت كيف؟ هذا محل خلاف عند أهل العلم، منهم من يرى أنه يصوم، ومنهم يرى أنه لا يجوز له الصيام. الذي قال بأنه يصوم لقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهو رأى الشهر، رأى الهلال ومتيقن، يجب عليه الصيام. والذين قالوا لا يصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون. وهناك قول وسط وهو الراجح والله أعلم، أنه يصوم سرا حتى يجمع الأدلة، ما يخالف الناس ويصوم الناس مفطرين، يصوم سرا حتى لا يخالف هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. المهم أن هلال رمضان أو ثبوت شهر رمضان يثبت بأحد أمرين: الأمر الأول برؤية هلاله، ولا عبرة بالحسابات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. طبعا ليس معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يزهد أمته في القراءة والكتابة والعلم، لا، كيف؟ كيف يفهم هذا الكلام؟ أول آية، أول كلمة أنزلت من السماء: اقرأ. وفضل العلم والعلماء والحث على العلم في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى، فلا نزايد، بل العلم فريضة. نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة. إذا ما مقصده صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب؟ المقصود في مجال الحسابات الفلكية وإثباتات الأشهر، قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، أو هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. الشهر العربي إما 29 أو 30، ما في 28 ولا في 31. واضح الكلام؟ اي نعم. فيرى، يثبت الهلال بالرؤية المجردة. طيب بالمايكروسكوب يصير؟ يصير، لأنه بالمايكروسكوب هو رأى بالرؤية بالعين، ما رأى بال يعني ما لم يحسب، هذا حسابات فلكية، الحسابات لا يعتد بها، قد يستأنس بها، قد يستأنس بها، لكن لا تكون هي الفيصل. الفيصل الرؤية المجردة. الحمد لله، يوم 28، يوم 29، يوم 29 من شعبان، قبل غروب الشمس يخرج الناس، وهذه سنة، كما يقول عبد الله بن عمر: ترى الناس الهلال على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون لرؤيته. طبعا من اللي يخرج؟ ما هي واحد ما يعرف شيء يخرج، لا، لأن الهلال له، ترى يعني أذكر قبل سنوات خرجت مع أحد الأخوة لرؤية، ترى الناس فخرجت معهم، مع أحد الأخوة جزاه الله خير كان يعرف هذه الأمور، أذكر قال لنا يعني يكون الهلال، طبعا هلال بداية الشهر يختلف عن هلال نهاية الشهر، فأظن أنه قال على يمين الشمس ويخرج، تكون فتحتها إلى أعلى، مدري إلى أسفل، ما أذكر، بس في المهم تفاصيل معينة. ولذلك اللجنة التي تنتظر الشهود يسألونه: وين شفته؟ شلون شفته؟ أمتى شفته؟ إش كثر تم؟ واضح؟ أمور هذه معروفة يعني. يعني ونفس ذلك الشايب، شايب طلع مع الناس، ما أدري شو مطلع الله يهديه، يعني يلا يشوف، لأن الذي يخرج لرؤية الهلال لابد أن يكون إيش؟ حديد البصر. حديد البصر، إيش معنى حديد البصر؟ يعني قوي البصر. ما يطلع واحد نظرة 6/60 هبابة يشوف يدينه يطلع يشوف الهلال، ما يصلح، لأن الهلال يكون بسيط كما قال سبحانه وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون اللي هو سعف النخل لو تثنيه يكون كحال الهلال، يعني يدوب تشوفه. فهذا الشايب طلع وطالع الهلال ومعاه ناس يعني حديد البصر، وهو بينهم بس اللي يقول كاهو كاهو شفت الهلال، يقول لهم هذا الشايب. حتى الناس طبعا اللي معاه الشباب استغربوا، يعني احنا الان كنا ما نشوفه الا انت تشوفه، وين هي؟ فبعد فتره وهو مصر كاهو كاهو شفت الهلال، فطن احد الحاضرين معه فنظر الى عين الشايب هذا الرجل، فوجد فيه شعره من رموشه قد نزلت على احدى عينيه. طبعا الشعره نفس الهلال. فقال له الشاب، مسح عين هذا الشايب حتى يزيل هذه الشعره من الرمش، فقال ها يا عم تشوف الان؟ قال لا والله راح الهلال اللي هو وين كان، عباره عن الرمش الذي نزل على عينه. فحتى ما ياتينا اصحاب الرموش، طيب لا بد من التثبت، لا بد من التثبت. فهذه الطريقه الاولى يثبت فيها هلال رمضان هو رؤيه هلاله. اذا لم يرى هلال رمضان، طبعا متى نخرج لرؤيته؟ يوم 29، نعم احسنت، يوم 29 شعبان، يوم 29 احتمال يكون غدا 30 شعبان، واحتمال يكون غدا 1 رمضان. فاذا خرجنا وما شفنا الهلال، ما راينا الهلال، خلاص نكمل شهر شعبان 30 يوما. اذا يثبت دخول رمضان بأحد أمرين، إما برؤية هلال رمضان، ويثبت هلال رمضان بشهادة رجل واحد فقط، وهذا مستثنى جميع الشهور تثبت برؤية رجلين عدلين، أو تثبت برؤية عدلين، واضح؟ لابد من اثنين، إلا هلال رمضان يثبت برؤية رجل واحد، كما وقع من عبد الله بن عمر أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، ترى الناس الهلال فخرج فرأى عبد الله بن عمر الهلال، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فصام النبي عليه الصلاة والسلام من يوم غد، وأمر الناس بصيام رمضان، يعني قبل شهادة عبد الله بن عمر وهو رجل واحد. فإما أن يرى الهلال، وإما أن نكمل عدة شعبان 30 يوما. فيقول المصنف رحمه الله: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. معنى كلامه أن اليوم، احنا قلنا الآن الناس يخرجون في يوم 29 من شعبان، صح؟ لأن احتمال غدا يكون الأول من رمضان، واحتمال يكون غدا 30 شعبان، صح؟ طيب هناك احتمالان، إذا خرج الناس لرؤية الهلال يوم 29، طبعا قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس من يوم 29 من شعبان، احتمال أن تكون السماء صافية، صح؟ احتمال تكون السماء صافية وشغل عدل والرؤية واضحة، هنا إذا رأوا الهلال انتهت القصة، غدا رمضان، إذا ما رأوا الهلال غدا شعبان، صح؟ طيب هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني احتمال أنهم إذا خرجوا لرؤية الهلال يوم 29 من شعبان بعد غروب الشمس، يحول بينهم وبين رؤية الهلال حائل من غيم أو قتر، يعني غبار، سحاب، ضباب، صح ولا مصح؟ يحجب الرؤية، هذا في احتمال. طيب إذا حال بينهم وبين رؤية الهلال حائل من غيم أو قتر أو غبار أو ضباب، من الممكن أن يكون الهلال ظهر ولكنه لم يستطيع أن يروا، صح؟ لوجود هذا الحائل، واحتمال يكون ما ظهر. أنتم معي إخواني؟ أنتم معي؟ فهذا اليوم يسمى إيش؟ بيوم الشك، هذا يسمى بيوم الشك، احتمال يكون ظهر وما شفناه لأن بينه وبينه غيم أو غبار أو ضباب، فبالتالي يكون غدا رمضان. لا والله، احتمال أن ما ظهر، لكن ما احنا متأكدين لأن بينه وبين أخبار وقتر وغيم، فاحتمال يكون غدا 30 من شعبان. فماذا نفعل؟ هذا الذي يسمى بيوم الشك. على المذهب عند الحنابلة، إذا قلت على المذهب يعني أقصد الحنابلة، على المذهب يرون بأنه يجب أن يصوم، يجب أن يصوم ذلك اليوم. لماذا؟ قالوا احتياطا، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. تسمع يا إخواني، واضح الكلام؟ غدا شك، ما أدري، لأن في بيني وبين الهلال غيم، ما قدرت أشوفه، احتمال يكون طلع الهلال وباشر رمضان مشكلة، احتمال يكون ما طلع الهلال وباشر شعبان. إذن شك، يسمى شك، يوم الشك. فيرى بعض أهل العلم، هذا عليه جمع من السلف، عليه عمر بن الخطاب، وعليه عائشة رضي الله تعالى عنها، وأسماء بنت أبي بكر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجمع من الصحابة يرون هذا الأمر، أنه في هذه الحال يجب صيامه احتياطا. صوم يا أخي، إن طلع باكر رمضان الحمد لله أنت صائم، ويجزئك هذا لأنك نويت الصيام من رمضان، واضح الكلام؟ وإن لم يكن رمضان خير وبركة، صح؟ القول هذا جميل، صح؟ يعني تشعر أن لا، كناحية منطقية تسنى جميل وأحواط لكن السنة خلاف ذلك. شوف، السنة خلاف ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عمار بن ياسر رضي الله عنهما، قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واضح. طيب واحد يقول: يا أخي احتياط. يا حبيبي، الاحتياط ما أرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول: وقول عائشة يا حبيبي، أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص حط نقطة، سطر جديد بس، انتهينا، صلى الله عليه وسلم. لذلك نص قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر في الصحيحين، هذا خارج الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم، شوف نص في المسألة، فإن غم عليكم فاقدروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا نص في المسألة، واضح الكلام؟ هل يحتمل هذا النص إلى تأويل؟ أبدا أبدا ما يحتمل التحويل. يعني واحد يقول: مو من الممكن يقصد فأكملوا عدة شعبان 30 يعني الأفضل مثلا؟ ما في تأويل، نص في المسألة، واضح؟ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، قطع، خلاص. إذن غدا شككنا في ذلك اليوم، خلاص نعتبر إيش؟ من شعبان، من شعبان. وأيضا يدل على ذلك القاعدة الأصولية المعروفة، أو الأحسن نقول القاعدة الفقهية، أن اليقين لا يزول بالشك. نحن الآن على يقين أنه شعبان، صح ولا مو صح؟ دخول رمضان مشكوك فيه، إذن في هذه الحالة أبني على اليقين ولا أترك اليقين وأعمل بالشك؟ أبني على اليقين. ما هو اليقين؟ بقاء شعبان، واضح الكلام؟ ومثله هلال شوال في العيد، شككنا يوم 29 رمضان، طلعنا نشوف الهلال ما شفنا، غيم بينه وبين رؤية الهلال، نفس القضية، احتمال غدا 1 شوال عيد، واحتمال غدا 30 رمضان. ماذا نفعل؟ نتم رمضان. لهذه القاعدة: بقاء ما كان على ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك. نحن على يقين أننا في رمضان، دخول شوال أمر مشكوك فيه، فما أترك اليقين اللي أنا عليه وهو رمضان وأعمل بالمشكوك فيه وهو دخول شوال. كذلك هنا بقاء شعبان هذا يقين، احتمال دخول رمضان هذا مشكوك فيه، واحتمال يكون غدا 30 شعبان. إذن أبقى على اليقين. طبعا المقدم في هذا الأمر الحديث، وهذا الكلام اللي هو أن تفضل شلون يعني؟ إيه؟ لا، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. في رمضان تقصد ولا في شعبان؟ لا، المذهب يرون أنه يصوم اليوم الذي يشك فيه. المذهب يرون أنه إذا حال قتر أو غيم يجب، إذا لم يحل قتر ولا غيم يستحب، هكذا يقولون، عرفت كيف؟ احتياطا. لكن الصحيح لا، يحرم صيامه اليوم الشك، يحرم صيامه. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يقول عمر بن ياسر. تفضل. ان كيف
يوم 29 لم يرى الهلال على اساس ان اليوم 30
غدا اي
من شهر شعبان
اي
يعني كده ازيل الشك ممكن يصوم ولا
لا؟ طبعا. وهذا ايضا من الادله على ضعف هذا القول انه يصام يوم الشك، حديث اخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين الا صيام كان يصومه احدكم. ما يتقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين، لابد الفصل بين النفل والفريضة، إلا صيام يجب على المسلم كان يكون عليه قضاء من رمضان وخلاص ما في مجال إلا أن يصوم هذا اليوم هنا، نعم، أو متعود يصوم اثنين وخميس ووافق الخميس مثلا أو الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين يصومه صيام اعتاد، أو يصوم يوم يفطر يوم، لكن أن يصوم تطوعا هكذا دون مسوغ لا، يحرم عليه، يحرم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فالشاهد إخواني والخلاصة أن صيام يوم الشك لا يجوز، لا يجوز. والمسألة كما ذكرت لكم يخرج إذا غم علينا نكمل عدة شعبان 30 يوما ولا نصوم غدا على اعتبار. طيب واحد يقول افرض، أليس من الممكن من المحتمل أننا إذا لم نصم غدا يوم الشك صبحنا ولا رمضان؟ أنتم معي إخواني؟ يعني إحنا قلنا إذا كان غدا الشك شو نسوي؟ نصوم ولا نفطر؟ نفطر على اعتبار أنه من شعبان. طيب أفرض أن يوم صبحنا مفطرين وإذا بالدولة تعلن أن اليوم يوم رمضان، شو نسوي؟ نمسك لحرمة الشهر، نمسك عن الأكل والشرب ونقضي هذا اليوم، مع أن ترى شيخ سمتم يرى عدم القضاء. واضح الكلام؟ نعم تعوضنا نعم. لا، هو الواجب عليه أن يمسك لحرمة هذا الشهر ثم يقضي هذا اليوم بعد ما، يعني مسألة سهلة ما هي صعبة. نعم. لا، هذا أنا شعرت فيك في هذا الأمر. لا، يوم الشك هو الذي يكون احتمال أن يكون 30 من شعبان أو أن يكون الأول من رمضان، قلنا هذا لا يصام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال هنا رحمه الله، طبعا بالمناسبة يعني دليل المذهب أنهم قالوا يصام يوم الشك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. قال الإمام أحمد رحمه الله: فاقدروا له، يعني ضيقوا عليه، يعني ضيقوا شعبان. وكيف نضيق شعبان؟ أن نجعله 29 يوما. قال: والدليل قوله سبحانه وتعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. واضح؟ يعني الإمام أحمد رحمه الله لم يقل هذا الكلام اعتباطا، لأن بعض الناس اللي ما يفهم ولا يريد أن يفهم ولا يريد أن يعذر الأئمة ويبي يحط راسه براسهم، وهم رجال ونحن رجال، على قولت أحد المشايخ يقول: لا تقول إحنا رجال وهم رجال، قل هم رجال وإحنا بزران، لم نبلغ أن نكون رجال كرجال. فبعض الناس هكذا لا يعذر الإمة عند اختلافهم. يا أخي انظر لماذا قال هذا الكلام، يعني هل تتوقع عن الإمام أحمد رحمه الله أو غيره من الأئمة أراد أن يتعمد أن يخالف السنة؟ حاشاهم. طيب لماذا قال أنه يصوم يوم الشك؟ أولا لورود الآثار عن الصحابة، وكان الإمام أحمد من أعظم من أكثر العلماء تعظيما لآثار الصحابة، كان سلفيا صرفا رحمه رحمة واسعة. ثم الحديث الذي ورده قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، قال فاقدروا له يعني ضيقوا على شعبان، والتضيق عليه أن نجعله 29 يوما. قال والدليل قوله سبحانه وتعالى ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، لكن هذا اجتهاده. الدليل الآخر ربما لم يصله الدليل الآخر وإن كان في الصحيحين، قوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نص واضح. إذن لا يصام يوم الشك. يقول المصنف رحمه الله ويجزئ إن ظهر منه، يعني إذا صام يوم الشك بنية رمضان ثم يوم أصبح ولا فعلا طلع واحد من رمضان يجزئه هذا عن رمضان لأنه نواه في الأصل. قال وتصلى التراويح احتياطا، يعني أيضا بغروب شمس يوم 29 من رمضان وشككنا هل غدا. تفضل شيخ.
كم الوقت؟ 10 دقائق باقي. طيب الحمد لله رب العالمين. نكمل إخواني هذه الجمل اليسيرة حتى نقف للصلاة. يقول مصنف وتصلى التراويح يعني احتياطا، على قول المصنف أنه إذا صمنا غدا يوم الشك وقلنا الصحيح أنه لا يصام، قال تصلى التراويح احتياطا أن غدا من رمضان، هذا في حال يوم الشك أنتم معي، والصحيح أنه قلنا إيش نعتبره من شعبان وعليه لا تصلى التراويح، لا تصلى التراويح. والتراويح يعني سميت صلاة التراويح بالتراويح لأنهم كانوا يرتاحون بين كل 4 ركعات يرتاحون لأنهم كانوا يطيلون القيام، وهذا الكلام. وقيل سميت التراويح بذلك لأنهم كانوا يراوحون، يعني شوف الواحد إذا وقف وقوفا طويلا شو يسوي؟ يقدم رجل ويأخر رجل، يقدم رجل صح حتى يعني أنه يقدم رجل ويأخر رجل، طيب حتى أنه إيش ليرتاح، فهذا هو الترويح المراوحة لطول القيام، فسمت التراويح بذلك والله أعلم. المهم وهي طبعا من قيام الليل، كل ركعة يصليها الإنسان بعد صلاة العشاء تعد من قيام الليل، كل ركعة تعد من قيام الليل، فالتراويح والتهجد والقيام كله يعتبر، والوتر كله يعتبر إيش من قيام الليل، بل قالوا إن العشاء من قيام الليل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كأنما قام نصف الليل، صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. طيب ثم قال رحمه الله ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، يعني هو الآن يتكلم عن يوم الشك، قال إذا شككنا أن غدا من رمضان أو من شعبان، أولا قال نصومه احتياطا صح، نصلي الليلة التراويح احتياطا غدا من رمضان صح، قال لكن بقية الأحكام ما تتعلق لا تثبت به، يعني لو أن شخصا قال لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق، لا تطلق بيوم الشك لأن إلى الآن مشكوك فيه، أو إذا قال لعبده أنت حر لوجه الله إذا دخل رمضان لا يعتق بيوم الشك لأن يوم مشكوك فيه، واضح؟ إذن هذه الأحكام لا تثبت احتياطا وبقية الأحكام نثبتها احتياطا، يعني الصوم وصلاة التراويح نثبتها احتياطا، والبقية الطلاق والعتق وغير ذلك لا نثبتها احتياطا. والصواب إيش؟ والصواب أنه جميع هذه الأحكام لا تثبت، لا الصيام ولا القيام، لأنه نعتبر أن غدا هو إكمال 30 من شعبان وليس واحد من رمضان. قال: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. واضح؟ واضح الكلام؟ لأن تثبت هنا حتى شاة الأنثى تثبت في مثل هذه الأمور، أما في الحدود و يعني بقية الشهادات هنا الذي يحتاج أن يكون ذكرا، أما هنا في مثل هذه الأمور هذه تثبت حتى شاة الأنثى تثبت. لو رأى مسلم عدل ذكرا كان أو أنثى رأى الهلال وجاء عند القاضي وثبتت شهادته بسؤال القاضي له، خلاص ثبت دخول الشهر. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، كما ذكرت لكم في بقية الشهور لا يثبت إلا شهادة رجلين عدلين. وبالمناسبة مما يذكر نختم بهذه قضية اختلاف المطالع وتوحيد المطالع، هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، هل للأمة الإسلامية في مشارق الدنيا ومغاربها لجميع المسلمين هل يعتمدون مطلعا واحدا؟ معنى المطلع لرؤية منازل القمر، لرؤية القمر، يعني بمعنى لو رؤي القمر في أي بقعة من بقاع الأرض هل يلزم جميع المسلمين أن يصوموا رمضان على اعتبار أن توحيد المطالع، أو نعتبر اختلاف المطالع؟ خلاف عند أهل العلم، والصحيح أنه يعتبر اختلاف المطالع، لما ذكرت لكم من قصة كريب مع عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس كان في مكة وكريب بدأ الصيام في الشام، وأهل الشام صاموا قبل أهل المدينة أو أهل مكة أهل الحجاز يعني، ثم أثبت عبد الله بن عباس هذا الاختلاف اختلاف المطالع، وهذا العلم الحديث أثبته والشرع لا يعارض هذا، فإثبات اختلاف المطالع، فكل قطر له مطلع، يعني مثلا أهل الجزيرة مثلا لهم مطلع، أهل الشام ومصر لهم مطلع، أهل المغرب لهم مطلع، كلهم لهم، فقد يتأخر الهلال رؤيته عند مطلع دون آخر فيعمل باختلاف المطالع. فهذا هو القول الراجح والذي عليه السواد الأعظم من أهل العلم سلفا وخلفا، وهو الذي يدل عليه الدليل كما هو مأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول هنا أخونا أحد الأسئلة يسأل، طبعا قبل السؤال حقيقة الدرس أنا تفاجأت أن أحد الأخوة ذكر لي أنه غدا ستبدأ الدورة لشيخنا الشيخ بن الخميس حفظه الله، قدر الله في نفس الكتاب ونفس الوقت أيضا في كتاب الصيام، فالحقيقة لم أعلم بهذا الأمر ولا ما أقمنا الدورة هذه على اعتبار نكتفي بدورة الشيخ الله يحفظه، فالأمر لكم، أنا بالنسبة لي أشجع على حضور دورة الشيخ عثمان طيب حتى الاستفادة أكثر، فالأمر لكم، تحبون أن نستمر؟ تحبون أن كم تدفع؟ أكيد والحساب مفتوح. طيب هنشوف، احنا سنرى اذا في يعني حضور من قبل اهل المسجد وكذا مستمر معانا، هذا الذي يدعون للاستمرار اذا كان في حضور من اهل المسجد من عوام المسجد، ان الدوره مفتوحه حق الجميع نظرا لنستقبل رمضان قريبا، اما اذا قصرت على الشباب فقط لا، هنا ارى من المناسب ان يقف الدرس وان يضم مع درس الشيخ الله يحفظه، فنرى شرف في اللقاء القادم باذن الله. السائل يقول هنا: هل يتدرج الإقلاع عن التدخين وغيره من بعض المعاصي قياسا على التدرج في تحريم الخمر؟ لا طبعا، لا، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لم يقل ما استطعتم، لأن ما في مشقة في الاجتناب، المشقة في الفعل، أنت عندما تفعل تشعر بشيء من التكلفة، أما في الترك ما في مشقة، فلا بد أن يترك هذا الأمر هذه المعصية وكل معصية، ولا يقيس هذا الأمر على تدرجا الله سبحانه وتعالى في الخمر يا أبو حمود، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.